إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قبل أن نبدأ بالدرس ننبه على أمر حتى نكون إن شاء الله تعالى على بينة من أمرنا. ثبت في مستدرك الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتموني فقوموا، إذا رأيتموني فقوموا للصلاة. فقيام المصلين مرتبط بمجيء الإمام. أن تضبط الأوقات بساعة مثل هذه الساعة أمر لا حرج فيه شرعا، هذه من المصالح المرسلة تسمى عند علمائنا، ولكن الحكم الشرعي يبقى ثابتا، قيام المأمومين لا يكون إلا عند رؤية الإمام ليس عند تصفير الساعة. تدرون هذه السفر الساعة هذا يعمل مشاكل في كثير من المساجد. ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد يئس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بين المصلين. إذا النفوس أصبحت قلقة، وأسأل الله أن يبقى في قلوبنا الرحمة، وأن يبقى مسجدنا إن شاء الله مسجد رحمة وله من اسمه كبير نصيب. إذا النفوس أصبحت قلقة تصبح أي مسألة تثير الإنسان، تجد خلافا في بعض المساجد على المراوح تشغل أو لا تشغل، على شبابيك، على المكيفات إلى آخره. هذه المسائل محسومة في شرعنا، متروكة للإمام. هذه المسائل متروكة للإمام. الإمام قد يدخل المسجد يحتاج لوضوء وهو داخل، قد يدخل على الوقت يحتاج لوضوء. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في الحديث أنه خرج من بيته وأقاموا الصلاة ووقفوا الناس للصلاة وتقدم للإمامة ووقف وتوسط الناس ليؤم الناس، فتذكر أنه جنوب فأشار إليهم فدخل فاغتسل ورجع وهم قائمون، وهم قائمون. طبعا هذه بصير الإمام زنديق لو فعل هذه في هذه الأيام. الإمام إنسان يتأخر، يحتاج ما يحتاجه الناس. نضبط الوقت نعم حقنا، لكن مع هذا هذا الضبط ليس توقيفي، هذا الضبط ليس توقيفي، يعني تكون صدورنا إن شاء الله واسعة ومشرحة. وإمامنا جزاه الله خير يعني حريص على أن يأتي في الوقت، لكن إن لم يأتي في الوقت فحسن، حسن الانتظار. صلى الله لي ولكم التوفيق. نعود للآيات. تكلمنا أمس عن الآيات وعن صلتها بآيات السحر، وأن السحر سحران، سحر مادي حقيقي وسحر معنوي. فالسحر له أثر على النفس، والقول له أثر على النفس. ربنا جل في علاه علمنا أن نضبط ألفاظنا، وعلمنا ألا يستغفلنا أعداؤنا، وعلمنا ألا نجعل كلماتنا ذريعة لأن نجعل الكفار يتشفون منا وينالون من ثوابتنا ومن عقيدتنا ومن نبينا صلى الله عليه وسلم. فلما كان اليهود قد فرحوا بكلمة قالها الصحابة وأبدوا فيها حرصهم، الآية كما ذكرنا أمس هي تأديب للمؤمنين، جاءت لتأديب المؤمنين لكنها تحمل في طياتها تقريعا للكافرين، ولا سيما أعني تقريعا ليهود. فالسياق السياق ذكر آيات يهود، فهي تعرض بهم، الآيات تقرر أن اليهود أصحاب سوء عشرة، عشرتهم سيئة، اليهود عشرتهم سيئة، حتى يتصيدون الكلمة ويؤذون، حتى الكلمة التي يقولها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فرق بين الصحابة وبين اليهود، فرق بين أصحاب محمد وأصحاب موسى، فرق. الآيات أيضا تحمل في ثناياها، تحمل حرصا شديدا من قبل أصحاب رسول الله على أن يعتني بهم رسول الله، وعلى أن يعلمهم، وعلى أن يلقي لهم سمعه. فلما قالوا كما قال ابن عباس: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، قال ابن عباس: كانوا يقولونها على وجه الطلب والرغبة. كان الصحابة يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: راعنا، ارعنا سمعك، ارعنا انتباهك يا رسول الله. فقلنا رعى يرعو مرعى في العربية من حرسته بنظرك لتقيه التلف والهلك. الحارس يسمى راعي، أو الراعي يسمى راعي، يرعى الغنم بنظره ليقيه التلف، ليقي الغنم التلف والهلك. ارعنا يا رسول الله، راعنا، راعنا، إن لم تفعل، إن لم ترعنا هلكنا، إن لم ترعنا هلكنا، ارعنا بسمعك. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، التفت إلينا، انتبه إلينا، اشملنا بنظرتك وإرشادك وتوجيهاتك. هذا معنى قوله انظرنا. لا تقولوا راعنا، قلنا اليهود كانوا يقولونها، الصحابة كانوا يقولونها على وجه الطلب والرغبة، وكانت بلسان يهود أيضا، يقول ابن عباس: كانت بلسان يهود سبا، ومعناها عندهم اسمع لا سمعت، وهذا من رعونتهم وخشونتهم، ومعناها عندهم اسمع لا سمعت. فانتهزها اليهود فقالوا: كنا نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم في السر فنسبه في العلن. فأصبحوا يسبونه ويتشفون ويظهرون ما في قلوبهم من غل وحقد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات. نسمع كلام ابن كثير، وقد تكلمنا ولا داعي للإعادة لأن نعيد حتى نتقدم، ثم نقرأ كلام ابن القيم رحمه الله كعادتنا على الآيات. نعم.
قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: نهى الله تعالى عباده المؤمنين عن التشبه بالكافرين، والآية هنا تخص اليهود، فقد كانوا يورون في كلامهم متنقصين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا عليهم لعائن الله إذا أرادوا أن يقولوا له صلى الله عليه وسلم اسمع لنا قالوا راعنا، يورون بالرعونة،
الحماقة، الرعونة الحماقة، اسمع ما سمعت، زي ما بيقول الواحد منا وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن تقول له الكلمة اسمع عمرك ما سمعت، تراه أحمق، تراه لا يفهم، تراه لا يستجيب، فتقول له اسمع عمرك ما سمعت، اسمع وأنت ترى فيه أنه بليد، أنه أحمق أرعن لا يفهم. من الأمور التي ينبغي أن تذكر فيما سبق نهى عباده المؤمنين عن التشبه بالكافرين حتى في الكلمات، حتى في الكلمات. كان عمر يقول إياكم ورطانة الأعاجم، بعض الناس لسانه أعوج يرطن، وهذا أمر منهي عنه شرعا. يحسن العربية يتكلم العربية لكنه يرطن رطانة الأعاجم. لا حرج نتعلم اللغة الإنجليزية، ما في حرج، وتعلمها على حسب النية. لكن عمر كان يقول إياكم، طب تخرج كلمات بين الحين والحين على اللسان، لا حرج في ذلك. النبي كان يقول كلمات من هنا وهناك من عدة لغات، لكن أن تبقى اللهجة هي اللغة الإنجليزية لا. حق لنا أن نتكلم بالفصحى وأن نجعل أولادنا يتكلموا بالفصحى، فالتراث لغتنا من ديننا، لغتنا من ديننا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تشبه الكافرين حتى في الكلمات، حتى لغتهم العربية، لكن اختصوا بكلمة على وجه فيها مذمة فنهينا عنه، كما سيأتينا في كلام ابن القيم سدا للذريعة، وستأتينا كلمة سريعة في سد الذريعة. هنا يقول والآية هنا تخص اليهود، فقد كانوا يورون في كلامهم. التورية أن تتكلم بشيء وتريد شيئا آخر، والتورية حكمها يجمل بنا ويحصل بنا أن نعرف أحكام التورية. حكم التورية على عكس حكم البيان. حكم التورية على عكس حكم البيان، إيش يعني؟ إذا كان البيان واجبا كانت التورية حراما، وإذا كان البيان حراما كانت التورية واجبة، وإذا كان البيان مسنونا كانت التورية مكروهة، وإذا كان البيان مكروها كانت التورية مسنونة، كما في سورة ابن هشام مثلا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في بدر أقواما من المشركين فخشي أن يكونوا من الجواسيس، وأراد أن يعرف كم عدد القوم. النبي يقول لواحد منهم، قال لا أدري. قال كم يذبحون؟ قال 10 من الإبل. قال هم من 1000، 1000 واحد. هذا من ذكاء النبي صلى الله عليه وسلم. من أين؟ قال لا أخبرك حتى تخبرني. قال أخبرك. من أين؟ فأخبره من أين، فاطمأن إليه النبي صلى الله عليه وسلم. من معرفته لقبيلته عرف، اطمأن إليه. قال أنتم من أين؟ قال نحن من ماء، نحن من ماء. ففهم الرجل أنه من ماء، يعني من قبيلة ماء، وقصد النبي من ماء، من ماء مهين الذي خلق منه الإنسان. وفي والخبر مرسل لكن ذكره ابن هشام. وكان النبي يقول عن أبي بكر هذا يهدي الطريق. والتورية كثيرة على ألسنة أهل العلم، كثيرة وشديدة. فمتى ضاق بالإنسان الأمر، إن ترتب على بيان قتل لإنسان فيجب عليك أن توري، إن ترتب على التورية ضياع حقوق حرام عليك أن توري، يحرم عليك أن توري. فهنا اليهود كانوا يستخدمون التورية، اليهود هنا كانوا يستخدمون التورية، وهذا شأن المبطل. المبطل ليس قويا، المبطل يتعرض وينال من الحق بغمغمة ويجد فرصة، يبحث عن فرصة. وهنا في الحقيقة مسألة أحب أن ننتبه لها إخواني، ما ينبغي للإنسان إلا أن يكون واضحا في دينه، واضحا في الحق الذي معه. لا يجوز للإنسان أن يبقى الغالب على كلامه التورية. الخوف على أهل الديانة هذه الأيام من التوسع في المعارض الذي نخافه على أهل الدين في هذا الزمان، يبقى يطلق كلمات ويتوسع في المعارض، وأصبح التوسع في المعارض من سيام المشايخ للأسف. تقول يا أخي ليش تقول كذا؟ قال لا مش قصدي كذا، قصدي كذا. هو يقول شيئا يوري به شأن يهود ويبقي له إيش؟ مخرج، يبقي له مخرج، فيوهم الناس شيء ولما تحققه هو ذكي يحسن أن يخرج مما هو فيه. هذا العمل كثرة التورية وكثرة المعاريض وعدم الوضوح فيه لعب في الدين، فيه تشبه باليهود ولا يليق بأهل الشهامة، فضلا عن أهل الديانة. أرأيتني مخطئ؟ قل أخطأت. ما تتكلم علي ولما تواجهك يقول لك لا يا أخي أنا قاصد كذا، أنا قلت كذا وأنا قاصد كذا، وبتكرر الحدث مرة ومرتين وعشرة وعشرين وفي حق واحد واثنين وثلاث. أصبحنا كاليهود، أصبحنا لا نغار على الحق، أصبحنا لا نأمر بالمعروف ولا نهى عن المنكر، فديننا كله معارير وتوريات. وهذا باب حقيقة، هذا باب من يخبر تفقد تجد، تفقد تجد. كن واضحا، كن قويا، كن صريحا. إن رأيت خطأ بأدبك، بأدبك وبالحكمة والموعظة الحسنة تكلم، لا تتكلم على الناس ورائهم ثم لما تواجه تقول أنا قاصد كذا، أنا قلت كذا وأنا قاصد كذا. وهذا أمر يبقى هو الغالب، هذا أمر ليس بمحمود. كلمة راعنا كلمة في العربية ما فيها شيء، كلمة رائعة، راعنا كلمة رائعة في حروفها، لكن ما الذي منعنا من استخدامها؟ تخيل أن المتربي يقول للمربي، وهذه في قمة الاستجابة، يا رسول الله ارعنا، انتبه إلينا، ارعنا سمعك، ارعنا انتباهك، ربنا ارعنا التفاتك، التفت إلينا لنبقى تحت نظرك، نحن مستسلمون إليك، علمنا، ربنا يا رسول الله. كلمة رائعة، المعنى رائع، المعنى فوق الاستجابة، ليس استجابة فقط، استجابة من أعماق القلب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ارعن انتباهك يا رسول الله، ارعن حرصك. لكن اليهود لما اتخذوها منعنا منها. ولذا المسلم ينظر إلى مآلات الأفعال، والمسلم يعلم أن الحق إن ترتب عليه باطل فإنه يأخذ الحق وينزع الباطل المترتب عليه، يقطع على أعداء الله عز وجل، يقطع عليهم يعني استدلالهم السيء. قال يورون، فقد كانوا يورون في كلامهم متنقصين رسول الله. مجرد ما القلب يعني يتجه لتنقيص رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كفر أشد من كفر تنقيص رب العالمين. قريب، نعم هكذا، هذا قرار أهل العلم، هذا قرار أهل العلم. تنقيص رسول الله في الشرع أعظم من تنقيص رب العالمين. لماذا؟ الذي ينقص الله ويعترض على الله عز وجل قد يعترض عليه لأنه لم يرضى قدره وقضاءه فيقع في ضيق فيتكلم ربنا عز وجل. هو لولا هذا الضغط وهذه الشدة التي وقعت عليه ما فعل، فليس باعثه الكفر أصلا، وإنما هو ردة فعل عن عدم إيمان وعدم صبر على قضاء الله. الذي يتنقص رسول الله يريد الكفر أصالة، والذي يتنقص رسول الله لا يتنقص شخصه ويتنقص الله عز وجل. لذا بعض أهل العلم يقول الذي يتنقص الذي يتكلم في ربنا عز وجل يستتاب، والذي يتنقص رسول الله لا يستتاب، يقتل دون استتابة. شيخ الإسلام ابن تيمية مر على كتابي كان يطعن طعونات شديدة في رسول الله فقتله، ثم دخل مكتبته وألف كتابه صار من مسلول على شاتم الرسول. فالطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكفر البواح، لكن هؤلاء اليهود ما كانوا يجرؤون، وجدوها فرصة، كلمة تشفي شيئا مما في عقدهم وغلهم مما هو في قلوبهم. نعم.
وكذلك إن سلموا يقولون السلام عليكم، والسلام هو الموت، ولهذا أمرنا أن نرد عليهم ب وعليكم، وإنما يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا.
يبحثون عن أي فرصة، حتى كانوا يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم يقولون السلام، السلام عليكم، السلام عليكم، يوهمون أنهم يقولون السلام، فكان تغضب عائشة وتشتمهم، فيقول لها يا عائشة أما سمعت ما قلت لهم؟ قلت لهم عليكم، بكلام المتثبت متيقن المحكم صلاته بالله. أنتم تقولوا السلام عليكم، أنا أقول عليكم السلام عليكم، ما كان يقول لهم وعليكم السلام، إنما يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول وعليكم. نعم. فهذه مثل تلك من حيث الحق التنقص بالمسلمين. نعم.
والغرض أن الله تعالى نهى المؤمنين عن مشابهة الكافرين قولا وفعلا، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. ومن حديث للإمام أحمد بالسند إلى ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم.
من علامات الموالاة التشبه، فمن تشبه بقوم فهو منهم. والأمة لما تتشبه بغيرها تضيع معالمها، والأمة المغلوبة تتشبه بالأمة الغالبة، كما أن الجاهل يتشبه بالعالم والصغير يتشبه بالكبير. فالأمة إن تشبهت بغير إن تشبهنا بغيرنا، فمن تشبه بقوم فهو منهم، فهو منهم حكما يلحق بهم، يلحق بهم في المآل. ولذا إن تشبهنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأحببناه فنكون معه على ضعف بضاعة وقلة حيلة وقلة عبادة. فأكبر شفيع لنا هذه الأيام مع ضعف الهمة وقلة العمل أن نحب رسول الله وأن نحب الصالحين، كما كان يقول ابن مسعود لو أن أحدكم عبد الله بين الركن والمقام 40 سنة ما حشر إلا مع من أحب، ما حشر إلا مع من أحب، وما بين الركن والمقام الحجر الأسود. لو أن أحدكم عبد الله 40 سنة عند الحجر الأسود ما حشر إلا مع من أحب. فالذي يشفع لنا ويجبر كسرنا أننا نحب نبينا صلى الله عليه وسلم ونحب صحابته، فنطمع من ربنا جل في علاه أن يحشرنا معهم. ومن أحب قوما تشبه بهم، من أحب قوما تشبه بهم. فنهانا ربنا أن نتشبه بيهود، نهى الله الصحابة أن يتشبهوا بيهود في هذه الكلمات، في كلمة راعنا، وطلب منهم ربنا جل في علاه هذه التربية الربانية. لذلك الجيل لن يتكرر، كل حادثة كل كلمة يقولونها الله جل في علاه يحب لهم الخير، والله عز وجل ينزل وحيا في حتى هذه الكلمات. عندهم اندفاع شديد، واندفاعهم الشديد وقع معه غفلة عن لفظة، فحتى يتم لهم الخير على وجه التمام والكمال هذا الاندفاع الشديد عبروا عنه بأحسن الكلام، أحسن مقام، أحسن حال، أحسن مقامات، مقامات الإنسان أخلاقه، أحسن مقام عبر عنه بأحسن كلام. الله جل في علاه قال ما تقول كذا، قولوا كذا، لا تقولوا كذا، قولوا كذا. نعم.
ورواه أبو داود. ففيه دلالة على النهي الشديد والتهديد والوعيد على التشبه بالكفار في كل أحوالهم وأمورهم التي لم تشرع. وقال عطاء لا تقول راعنا كانت لغة تقولها الأنصار فنهى الله عنها، وفي ذلك أقوال متقاربة. قال ابن جرير: والصواب من القول في ذلك عندنا أن الله نهى المؤمنين أن يقولوا لنبيه صلى الله عليه وسلم راعنا، لأنها كلمة كرهها الله تعالى أن يقولوها لنبيه صلى الله عليه وسلم. ونظير ذلك من كلامه صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا للعنب الكرمة ولكن قولوا الحبلة، ولا تقولوا عبدي ولكن قولوا فتايا.
إذن هنالك بعض الألفاظ علمنا شرعنا أن نضبط ألسنتنا من خلالها. ذلك أن الشر إن ظهر فإن له أثرا في ظهوره. الكلمات، الشرع علمنا أن يبقى الشر بعيدا، وهنالك صلة بين الاسم المسمى بين الاسم الحقيقة، ولذا منع الشرع في بعض الأسماء، أسماء بعض الأشخاص منعها الشرع، أسماء بعض الأماكن منعها الشرع، أسماء بعض الفاكهة كالعنب منعها الشرع. الخطاب الذي يتكرر بين السيد ومولاه، بين السيد والعبد، هو ربه هو مالكه، لكن سدا للذريعة قل فتاي، لا تقول ربي، ما تقول ربي، ما تقول عبدي ولا تقول ربي، قل فتاي، قل سيدي. هذه الكلمات الشرع حسم فيها الأمر حتى تغلق أبواب الذرائع للشر، فكما أن الشرع حسم الشر فإن الشرع أحكم عدم الوصول إليه من خلال إحكام مقدماته. فالشرع يمنع الشرك ومقدماته، يمنع البدع ومفاتيحها. الشرع في تشريعاته القولية والعملية. فمثلا ثبت في البخاري تعليقا عن بعض الأصحاب أنهم منعوا بيع السلاح في وقت الفتنة. بيع السلاح حلال، لكن في وقت الفتنة حرام بيعه. لماذا؟ ذريعة لئلا تكثر الدماء، فيمنع شرعا في وقت الفتنة أن يبيع تاجر الأسلحة الأسلحة. منع الشرع أن يبيع الرجل العنبة لمن يصنع الخمرة، هذا من باب الذريعة. طب لو واحد خمار جاء يشتري منك شيء يسير من العنب، ما في مانع شرعا أن تبيع الذي يصنع الخمر العنب، لا حرج فيه. لو أراد أن يشتري العنب فاكهة كما يشتريها سائر الناس، هذا أمر لا حرج فيه. لكن رجل يصنع الخمر يشتري منك محصود المزرعة، إيش هذا يريد في الخمر العنب؟ هذه الكميات الكبيرة، هذا ماذا يريد في هذه الكميات؟ هذا يريد منها، يريد أن يصنع الخمر، فهذا ممنوع شرعا. يعني حتى لما نقول الذي يصنع الخمر يمنع أن نبيعه العنب، ينبغي أن نقول ذلك بفقه، ليس المنع لذاته، وإنما المنع لذريعة تصنيع الخمر. فإن تيقننا أنه لن يصنع الخمر جاز لنا أن نبيعه. متى نتيقن؟ بقرائن الأحوال. واحد عنده خمارة، الآن ما في صنع عنب خمر، الآن ما يصنعون الخمر، يستوردون الخمر الآن، والخمر عندهم أقسام وأنواع. فلو جاء يشتري من واحد من طلبة العلم يبيع عنبا، واستفتانا هل يمنع أن نبيعه؟ قلنا لا يمنع أن تبيعه. يشتري 2 كيلو عنب ولا 3 كيلو عنب، قرائن الأحوال أنه يشتريها ليأكلها لا ليسكر بها، وهكذا. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، الآيات التي فاتتنا قراءتها من كلام ابن القيم، قوله: لقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، الآية التي قبلها، أي علموا من أخذ السحر، من أخذ السحر وقبله لا نصيب له في الآخرة، ومع هذا العلم والمعرفة فهم يشترون به ويقبلونه ويتعلمونه. ذكرنا هناك أن الله أثبت علما ونفى علما وأنه لا تعارض، وتكلمنا على هذا. ثم يقول فيما يخص الآية وكلامه من كتابه إعلام الموقعين: يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: نهاهم سبحانه أن يقولوا هذه الكلمة مع قصدهم بها الخير، لئلا يكون قولهم ذريعة إلى التشبه باليهود في أقوالهم وخطابهم، فإنهم كانوا يخاطبون بها النبي صلى الله عليه وسلم، ويقصدون بها السبة، يقصدون فاعلا من الرعونة، الرعونة يعني الحمق الحماقة، يقصدون الرعونة راعنا من الحماقة. فنهي المسلمون عن قولها سدا لذريعة المشابهة، ولئلا يكون ذلك ذريعة إلى أن يقولها اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم تشبها بالمسلمين، يقصدون بها غير ما قصده المسلمون. الإمام ابن القيم في الإعلام لما ذكر موضوع سد الذرائع أورد 99 حديثا وآية وحديثا في المنع من أو في إعمال سد الذريعة، ثم قال: نكتفي بهذا القدر على عدد أسماء الله وإلا طال الأمر. فلا يمكن أن نقول أن سد الذرائع ليس من شرع الله، سد الذرائع من شرع الله، والواجب على الإنسان أن ينظر إلى مآلات الأفعال في أقوالك في مواقفك مع الخلق، ينبغي أن تنظر إلى ما يؤول هذا الموقف، هذا القول، هذا العمل إلى ما يؤول. فإن آل إلى شر وهو مباح اقطعه وابتعد عنه ولا تفعله. أي نعم.
وقوله تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، يبين ذلك تعالى شدة عداوة المشركين وأهل الكتاب للمؤمنين الذين حذر الله من مشابهتهم لهم ليقطع المودة بين الفريقين، ثم نبه على ما أنعم به على المؤمنين من الشرع التام الكامل الذي شرعه لنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، حيث يقول تعالى: والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
قلنا الفرق بين الحب والمودة إيش؟
المودة
الود حب مع تمني. فإذا دخل على الحب التمني أصبح ودا، فهو ليس محبة خالصة ولا ودا خالصا، وإنما هو ممزوج من محبة وتمني، هذا هو الود. ولذا قال الله عز وجل: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين، ذكر ولا المشركين من باب الاحتراس، الآية في أهل الكتاب والخطاب والسياق سياق أهل الكتاب، ذكر ولا المشركين من باب الاحتراس، أي لئلا تظنوا أيها المستمعون إن لم أقل لكم ولا المشركين أن المشركين لا يعني أن المشركين غير داخلين في هذا الأمر، لا هم داخلون، فأدخلهم من باب الاحتراس. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين، هذه قاعدة عامة تشمل من كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان قبله ومن يأتي بعده. الكفار يحسدون أهل الإيمان، ولا سيما في ذاك الوقت الذي يكون لهم فيه الصولة والجولة والكلمة. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل، قرأ ابن كثير وابن جعفر قرأوا وابن عمرو قرأ أن ينزل دون تجديد. هم يحسدوننا على إما على أصل تنزيل القرآن إذا كانت القراءة قراءة ينزل، أو يحسدوننا على ينزل، يحسدوننا على أن القرآن ينزل إلينا الشيء وراء الشيء، أن الله جل في علاه هو الذي تولى تربية أصحابه. نعم، جاء هذا الأمر بعد أن جاء النهي في أن لا نتشبه بهم، فهذا يولد عندهم حسدا، كانوا يفرحون، فهذه الفرحة ما تمت، هذه الفرحة انقطعت، كانوا يفرحون بكلمة راعنا، فجاءت الآية أن ينزل، أن ينزل معنى أن ينزل، هم الآن يحسدوننا على ماذا؟ على قراءة أن ينزل، أن الله سبحانه هو الذي يتولى تربيتنا شيئا فشيئا، وينزل الكتاب بالتنجيم آية آية، وعلى قراءة أن ينزل، فيكون حسدهم إلينا على أصل الخير الذي عندنا وعلى مطلق تنزيل كتاب الله إلينا، وليس على ولذا أن ينزل هذا يكون في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ينزل يكون هذا فيما يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فكل قراءة تفيد شيئا، كل قراءة من القراءتين تفيد شيئا، أن ينزل تفيد الحسد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل، وأن ينزل تفيد أن الحسد عندهم باق في نفوسهم، الحقد باق في نفوسهم، لأن سبب هذا الحقد أن الله هو الذي قد نزل أو قد أنزل على إلينا شرعا وإلينا كتابا. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير، قلنا من خير خير نكرة مسبوقة بمن، وهي في سياق النفي، فحسدهم على مطلق الخير الذي عندنا، من خير أي خير عندنا يحسدوننا عليه، أي خير عندنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث، قال يحسدكم يهود على التأمين في الصلاة، اجتماعنا في الصلاة هذا اليهود يحسدوننا عليه، على التأمين أن نقول آمين، هذا أمر كان يغيظ اليهود، ما يحبون هذا إلينا، أن نجتمع مسيئنا ومحسننا وكلنا نؤمن فنقول آمين، فيشفع المحسن المسيء ويقبل الله عز وجل الجميع، يقبل الله الجميع، الآمين يقول المحسن المسيء، البر والفاجر، الصالح والطالح ممن يحضر الجماعة، هذا الأمر حق لهم أن يحسدون عليه، هذا نعمة، نعمة عظيمة من الله عز وجل، وهذا من خير، من خير من ربكم. قال ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، من العدل، من باب العدل أن الله ميز المشركين عن أهل الكتاب، فأهل الكتاب بمجرد أن أنزل الله إليهم كتابا وإن حرفوه وإن بدلوه وإن كفروا به تبقى لهم ميزة عن المشركين، الله ميزهم، الله خصهم، فما انتبه الآية ما يود الذين كفروا، قال كفروا ثم قال من أهل الكتاب والمشركين، أهل الكتاب مشركون كفار والمشركون كفار، لكن الله عز وجل ميز بينهم، مع أن الكفر يجمعهم والكفر يختلف، والباعث على الحسد مختلف. طبعا قلنا أن السر الحقيقي لموقف يهود فيما مضى من جرائم وعدم الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم إنما هو الحسد، ولذا قلنا إذا كانت العداوة أصلها الحسد لا تزول، ولا يرجى للحاسد أبدا الخير، وهذا يفيدنا، أنت إن رأيت رجلا يتكلم فيك إن كنت عاقلا فينبغي أن تفحص عن السبب، فإذا علمت أن الكلام فيك من أجل الحسد فاحمل على نفسك ألا تزول هذه العداوة، ولا تلتفت إلى هذه العداوة، كما قال بعض السلف فيما استدل ابن قتيبة، قال كل عداوة تزول إلا عداوة الحاسد، فإذا رأيت حاسدا يحسدك فلا تلتفت إليه وارتقي في الخير، فإنه لا تقر عينه حتى تذهب نعمة الله عنك، الحاسد ما دام هذه العداوة ما يود الذين كفروا تمني، مع حب، طبعا حب أن ألا ينزل الخير إليكم من ربكم، العداوة باقية ولن تزول، لن تزول عداوتهم باقية، عداوة الحاسد باقية. لا تطمع بمن يحسدك أن يصلح حاله، فإن طمعت ما فهمت كلام الله، إن طمعت ما فهمت كلام الله عز وجل. قال: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، الذي ينزله الله خير لنا. ثم قال: والله يختص برحمته من يشاء، الذي في شرع الله خير لنا ورحمة بنا، رحمة بنا، رحمنا الله، رحمنا الله فأنزل لنا شرعا. الشرع الذي أنزله الله من أجل أن يرحمنا ومن أجل الخير الذي يحبه لنا، من أجل الخير الذي يحبه لنا. قال: والله يختص برحمته من يشاء. تعريض اليهود، أنا سبب موقفهم من النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد حرمهم جراء سوء صنيعهم من هذا الخير ما خصهم به. والله يختص برحمته من يشاء، إشارة إلى أن ضبط القول وأن تقول الكلام الطيب رحمة من الله. لأن أردنا نربط الآية بالسياق الذي قبله، أن تهدى إلى الخلق الحسن وإلى الكلام الطيب والمواقف الحسنة، هذا رحمة من الله بك، والله يختص برحمته من يشاء، وهذا من فضل الله عليك، وهذا كما قال: والله ذو الفضل العظيم. ما قال وهو، قال والله، قال والله ذو الفضل العظيم. هنا ذكر ختم بخصال اليهود، وختمت الآية التي فيها ذكر خصال اليهود ليعم الكلام بعدها عن الكتاب، عن القرآن، وعن حفظ الله جل في علاه للقرآن، وبعد ذلك موقف أهل الكتاب جاء عاما أيضا من المؤمنين، والخطاب لخصال بني إسرائيل كما تبين معنا فيما مضى خطابان: خطاب لمن أدرك موسى، وخطاب لمن جاء بعده حتى بلغ المقام لمن أدرك محمدا صلى الله عليه وسلم، وجاء بينهما كما قلنا تلخيص لما مضى بالآيات التي ذكرناها. نكمل إن شاء الله تعالى غدا، قاربنا على آيات الأحكام، قاربنا على آيات الأحكام، وسنبقى إن شاء الله مع الآيات ونبين صلة الآيات التي قبلها والتي بعدها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. باقي وقت،
هل يوجد الآن،
علي صوتك،
هل يوجد الآن من الجن من يسترقون السمع؟ وإذا كان يوجد فكيف نوفق بينه؟ وهل هذا من علم الغيب؟
لا يبعد أن تبقى بقايا من علم الغيب الذي يخبر عنه، أخبرت عنه الشياطين سابقا، أن يبقى موروثا عند يهود وأتباع يهود وغيرهم من السحرة. هل يمكن للجن أن يعلموا الغيب؟ الغيب الخالص لا، لكن الجن كما ذكرنا عندهم مقدرة على الحركة والتنقل، فقد يعلمون بعالم الشهادة، يتمكنون من الوقوف على حقائق لا يستطيع أن يقف عليها الإنسان العادي. أما الغيب فالسماء محروسة، وبعد أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم يجدون شهابا رصدا كما قال الله عز وجل في سورة الجن، فهم لا يقدرون على الغيب. قل لا يعلم الغيب من في السماوات والأرض إلا الله، فالغيب لا يعلمه إلا الله. وأهل العقيدة يقولون في كتبهم من اعتقد أن أحدا يعلم الغيب فهذا كفر بالله جل في علاه. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم جارية تضرب بالدف وتنشد وتمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت وفينا نبي يعلم ما في غدي، فزجرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال دعي عنك هذا. ولو كان رسول الله يعلم الغيب لما كان هنالك داعي لأن ينتظر الوحي في حادثة الإفك. ولما ذهب دخل على عائشة فقال لها إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، فكان لا يعلم الغيب. وكثير من المسائل كان النبي ينتظر الوحي، في كثير من المسائل كان ينتظر الوحي. فالغيب علمه المطلق عند الله. أما ما قاله البوصيري للنبي صلى الله عليه وسلم ومن علمك علم اللوح والقلم، فإذا كان من علم الرسول علم اللوح والقلم هذا غلو، هذا غلو، وهذا لا يجوز في رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يقول لنبيه قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. فالله جل في علاه نفى عن نبيه أن يعلم الغيب، والنبي نفى عن نفسه أن يعلم الغيب. وأما الزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم العلوم جميعها ويعلم الغيب وأن اللوح علم اللوح والقلم هو جزء يسير من علم النبي صلى الله عليه وسلم فهذا خطأ. رأيت مريدا مرة يكفر بشيخه وكان يغلو فيه، فقلت على روعك ما شأنك؟ قال هذا دجال أقدع في السب. قلت يعني احفظ ألفاظك وما شأنك؟ فله شقيقة زنت والعياذ بالله، يقول الشيخ بيعرف الغيب ليش يخبرني؟ قلت زنا أختك أخف من عقيدتك هذه، زنا أختك أخف من هذا اللي تقوله أنت. الشيخ هو بيعتقد اعتقاد كامل، يعني هو سبب أنه بطل، يعني ترك ما أصبح مريدا، هو يعتقد أن الشيخ بيعلم الغيب ليش بخبرني؟ خير فخلي أختي تزني، يعني كل هالخدمة له وكل وما يخبرني أن أختي بتزني؟ يعتقدون هذا، هذا أمر خطير جدا، هذا أمر حجبه الله عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فقلت أنت كنت في مصيبة صرت مصيبتين، كلامك هذا كلام خطير. فالغلو في حتى في النبي، النبي كان يقول لا تأطروني لا ترفعوني عن منزلتي كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، أنا عبد الله ورسوله، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. خص الله نبيه بالوحي. أما النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. فالغيب أحكمت طرقه، ولا يمكن للسحرة أن يعلموا الغيب أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمن أراد أن يعلم الغيب قال اخسأ لن تعدو قدرك، لن تعدو قدرك، لا يمكن لك أن تعلم الغيب، اخسأ. قال ابن صياد لن تعدو قدرك، لا يعلم أحد الغيب. طب يخبرون عن أشياء هي من بقايا، بقايا ورثوها، بقايا ورثوها عن شياطينهم، أي نعم ورثوها عن شياطينهم، وفيها كذب وصدق، وفيها كذب وصدق. وأحيانا تكون إخبارات عن أمور على وجه الاحتمال، على وجه التحليل وربط المقدمات بالنتائج إلى آخره. والله تعالى أعلم.